سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى سنته إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأسألك ربي ذي الجلال والإكرام أن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وأن تجعل عملنا في رضاك، إنك ولي ذلك ومولاه. أحيي بالمشاهدين الأكارم كما أثني بالإخوة طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله العلي في علاه أن يجعل علمنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا وعلمنا مما ننتفع به، إنه على كل شيء قدير. تكلمنا يا إخوتي في المرة الماضية وانتهينا من الوحدة الرابعة، وبذلك نكون قد قطعنا شوطا طيبا مباركا فيه بحول الله عز وجل وتوفيقه، ولن أعيد ما تكلمت عليه، لكنني سأبدأ بحول الله عز وجل وعونه وتوفيقه في أمر جديد، وهو ما يتعلق بعلوم الحديث من حيث اختلاف روايات الحديث نفسه تختلف. هذا هنا عندنا جملة من العلوم، عندنا جملة من العلوم متعلقة باختلاف روايات الحديث، وهذا علم غاية في الدقة، غاية في الدقة. وأبدأ بأول أمر فيه، وهو رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. إذن لو دققتم النظر وأنعمتم البصر تجد أن رواية الحديث بالمعنى فيها، والآن سنأتي إذا كانت رواية على وجه ضعيف سيكون الاختلاف أين في المعنى، في اللفظ، في المعنى الواردي، نعم في الرواية، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سيكون هناك اختلاف في روايات الحديث، في لفظ الحديث أو في معناه. طيب الآن رواية الحديث بالمعنى تكلمنا عنها فيما مضى، من يذكرني أين تكلمنا عليها يا إخوتي؟ نعصر الدماغ، لو عصرنا فكرنا نجد أننا تكلمنا عليها في الضبط، قلنا الضبط ضبط طعن، ضبط صدر وضبط كتاب، وقلنا أنه من شروط الضبط وأنه إذا روى بالمعنى علم الألفاظ والمعاني التي تسد مسد المعنى الذي أو الألفاظ التي استبدلها، صح ولا لا؟ فقلنا أن الضبط ضبطان، ونبهنا هناك أن الرواية بالمعنى لا تكون لمن عنده ضبط كتاب، ضبط الكتاب لا بد له من اللفظ دون المعنى، لأنه هو يكتب، ما حاجته للمعنى؟ هل له حاجة؟ هو يعتمد على كتابه فيكتب من شيخه ويؤدي لتلميذه. إذن أدي، كتبت من شيخك وأنت تعتمد على كتابك، فأده بلفظه كما هو في كتابك دون أن تتصرف فيه بالمعنى، وسنأتي إلى هذا. فالرواية بالمعنى إنما تكون خليقة لمن يعتمد على حفظه، الذي يعتمد على حفظه. فالبشر متفاوتون في الحفظ، متفاوتون في الإدراك، بل إن ظروف الحياة قد تعتري الواحدة بين الفينة والفينة أن ينسى شيئا مما حفظه، فإن طلبنا منه أن يؤديه بلفظه الذي سمعه كان فيه عسر وحرج ومشقة، كان يعسر عليه. فإذا الآن نعيد فنقول الرواية بالمعنى تتجه إلى من ضبطه ضبطه، إلى من ضبطه إيش؟ ضبط صدر لا ضبط سطر، نعم ضبط صدر لا ضبط كتاب، يعني سطر، نعم. هذا الأول. الرواية بالمعنى ما هي؟ هي أن يروي الحديث الذي سمعه والذي تحمله من شيخه أن يرويه بذات المعنى، وإن اختلف اللفظ اللفظ سيختلف مما تحمله، ولكن المعنى واحد. وقع خلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء أبوا الرواية بالمعنى ومنعوا الرواية بالمعنى جملة وتفصيلا، وطائفة من العلماء وهذا هو مذهب الجمهور قبلت الرواية بالمعنى بشروط، قبلت الرواية ليست على الإطلاق، وسنأتي إلى هذا، قبلت الرواية بالمعنى بشروط. حقيقة يا إخوتي يعني أكثر من نقل عنه المنع، أو لو أردنا أن نقسم المدرسة الحديثية إلى مدارس، نجد أكثر أن من أكثر المدارس احتفاظ أو يعني محاولة إلى رواية، يعني أكثر أن من أكثر المدارس التي اعتنت بضبط الحديث لفظا ومعنى، وطبعا تلقائيا إذا قلنا لفظ فهو لفظا ومعنى، اهتمت بهذا وتعسرت وتشددت في رواية بمعنى بل لم تجزها بعضها، أكثر مدارس هي المدرسة المدنية الحجازية والبصرية، وأكثر المدارس تساهلا واعتمادا على الرواية بالمعنى مع ضمن الشروط والضوابط سنأتي إليها هي المدرسة الكوفية، فيها نوع من إيش من التيسير في الأمر والتساهل فيه بالضوابطه وشروط السنات إليها، فليس هذا التساهل قصدي بالمذموم لا، لكن المدرسة المدنية شددت فمنعت الرواية بالمعنى، منعت ونقل هذا عن القاسم بن محمد وهم نعرف من هو في المدرسة المدنية، وروي هذا عن جماعة من العلماء حتى مالك وردت عنه أكثر من رواية، من الروايات التي وردت عنه ما نص على منعه لرواية الحديث بالمعنى. ثم المدرسة البصرية وعلى رأس هرمها هو الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، فقد منع من الرواية بالمعنى وشدد فيها. إذن هي مدارس، هذه تهمني في شيء كطالب علم، نعم هذه المدارس إذا ورد حديث واختلف فيه لفظه وسار يعني واستنبط حكم شرعي من أحد هذين اللفظين، فتريد أن تضبط الآن أي اللفظين، وطبعا نتفق جميعا أن مدار الحديث واحد، احنا نتفق على هذا أن مدار الحديث واحد، لكن الرواة قد اختلفوا فيما بينهم عن هذا المدار، فتريد أن تحقق أي اللفظين هو الثابت، لأن بعض يعني لفظ منها قد أخذ منه حكم شرعي، هنا قد تحتاج إلى معرفة المدارس الحديثية وأي المدرستين المدارس قد تشددت وأيها قد قبلت الرواية بالمعنى، لتبين أي اللفظين هو الأقرب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تعجلنا شيئا ما وكان حقنا أن نتريث فنذكر شيئا من الشروط قبل ذلك، ولكن لا ضير. الآن الرواية بالمعنى هل تطلق جملة وتفصيلة لأي راوٍ ما شاء أن يروي كما شاء بالمعنى؟ لا أبدا. أول شرط لابد لا يقبل هذا من طالب العلم، لابد أن يكون عالما باللغة العربية، ما هو من أي محدث حي الله يمشي، لا لابد أن يكون راوي بالمعنى محدثا ناقدا بصيرا عالما باللغة العربية. ليش؟ لأنه سيحيل المعاني سيعبر بالمعاني، فلابد أن يعلم مترادفات الألفاظ، فلا يعبر بمعنى على معنى وبينهما ايش بون وافتراق، هذه مشكلة. يعبر بلفظ على يستبدل لفظا بلفظ ثم ايش يكون لفظه مغايرا لذاك اللفظ، فإذ ذاك سيختلف المعنى تلقائيا. ولذلك الشرط الأول لابد أن يكون عالما باللغة العربية ومرادفاتها وقواعد اللغة العربية. الشرط الثاني أن تكون الرواية بالمعنى في زمن التدوين، قبل زمن التدوين، عذرا أخطأت، قبل زمن التدوين، أما بعد أن ثبتت المصنفات وأثبتت الأحاديث في بطون الكتب فيأتي راوي ليقول أريد أن أروي من بطون هذه الكتب بالمعنى، فنقول له ليش لا، ليس لك من هذا من نصيب، لأن حقيقة نرجع إلى قضية أن الرواية بالمعنى متعلقة بالذي يحفظ وليس الذي يكتب أو الذي يضبط ضبط كتاب. نقول الآن تريد أن تروي من بطون الكتب، إذن هو في الواقع ضابط ضبط كتاب فلا ينبغي لك. فلذلك اشترط العلماء شرطا غاية في الأهمية، وأن الرواية بالمعنى مع الخلاف الواقع فيها، لكنهم اتفقوا على أنه لا تحل الرواية بالمعنى بعد تدوين الحديث وثبوته، بعد عصر التدوين. لا يأتي علينا إشكال فيقول بعضنا، وهذا يعني اعترض به بعض المستشرقين على السنة النبوية، من يفهم من كلامي أو قد يفهم من إلماحات كلامي أن الحديث لم يدون إلا في زمن متأخر، لا 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 لا، لا لا، الحديث دون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت في هذا مؤلفات جمة في هذا الزمن ماتعة قوية في هذا الباب. ولكن التدوين الذي نعنيه هو تدوين الاشتهار والاستفاضة، التدوين الذي أتى بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز لما أتى بهذا في ابتداء القرن الثاني الهجري، فهذا الذي نعنيه بالتدوين الرسمي. أما الصحابة والتابعون لا والله قد تضافروا يعني وتواتر عنهم أن كثيرا منهم كان يدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء ونسخ معروفة. إذن يقول، أذكر مما يذكر هنا، لاحظوا ماذا يقول بعض العلماء في هذه المسألة. وقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. إيش يعني هذا الكلام؟ أنا أقول لكم الآن أن مذهب المحققين أن الرواية بالمعنى جائزة، وهذا ما أطمئن إليه، وهذا قول عموم المحققين والمتأخرين. الآن قلت بهذا من جانب النظر البحث، لكن من جانب العمل أقول لا يحل في زمننا الرواية بالمعنى، لأن زمننا قد ثبتت التداوين، ثبت التصنيف. فلذلك لاحظ، وقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع رواية بالمعنى عملا، يعني تطبيقا عمليا. وأما من حيث التنظير فنقول الرواية بالمعنى جائزة عند عامة المحققين، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. ويقول الإمام ابن الصلاح بعدما نقل الخلاف في حكم رواية بالمعنى، لاحظوا إلى كلماته غاية في القوة والنفاسة، يقول: ثم إن هذا الخلاف بين مجيز و مانع ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، يعني بعد إيش؟ بعد إيش؟ كتابة الحديث في بطون الكتب، هذا لا نراه جاريا ولا نعلم أن أحدا أجراه هذا الخلاف. كأنه يريد أن يقول بعد ذلك انعقد الاتفاق على منع رواية بالمعنى. نعيد فنقول: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب العنت، كان صعب عليهم، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. واضح ولا ما هي واضحة؟ إذن الشرط الأول من شروط جواز الرواية بمعنى أن يكون عالما باللغة العربية وقواعد اللغة العربية مصيرا بهذا، فإذا روى بالمعنى وغير اللفظ علم ما يحيله من المعاني، فإن اختلف اللفظ لابد أن يتفق المعنى ولا يتغير المعنى، وإلا عد من الحديث الضعيف وعد من الحديث المصحف والمحرف، والذي سنأتي إليه الآن بإذن الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون هذا قبل عصر تدوين الحديث. أما وقد أثبتت الحديث في بطون الكتب وامتلأت بها الكتب، لا، ما كان لك الآن ولا قبل هذا أن تقول والله أريد أن أروي الحديث بمعنى، ليس لك هذا من هذا بالنصيب. المسألة الثالثة في مسألة الرواية بالمعنى، ورد عن جماعة من الصحابة أنهم رووا بالمعنى، وهذا من أدل الدلائل على جواز رواية بالمعنى. فممن روي عنه ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس بن مالك وجماعة من الصحابة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا حدث حديثا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد. إيش يعني أرعد؟ صارت قشعريرة في بدني، لا إله إلا الله. هذه تنفعنا يا طلاب العلم إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله، والله ما ينبغي لطالب العلم أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون موقنا بما حدث به. هو يحدث عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، لكنه يخشى أن يكون غير في اللفظ دون المعنى، فأرعد، صارت قشعريرة في بدنه. تذكر في هذه الأيام الباردة إذا بارد جسمك كيف؟ هكذا أرعد رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: أو شبه ذلك أو نحو ذلك. وروى ابن ماجة والإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال: أو مثله أو نحوه أو شبيهه، خشي أن يكون قد بدل اللفظ أو غيره. فغرورقت عيناه بالدم وانتفخت أوداجه، صار يعني حرارته ارتفعت، خاف خشية. أنت تكذب يا ابن مسعود على رسول الله؟ لا والله حاشاه رضي الله عنه وارضاه، لكن الغاية الخوف، كل الخوف من أن أروي لفظا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فأنسبه إلى الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا حقا أن يكون، وخليقا أن يكون درسا لنا طلاب العلم، من حمل حديث النبي وتحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لك أن تقول أن تقول حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تثبت منه غاية تثبت وأتقنته غاية الإتقان. وروي ذلك عن أبي الدرداء أيضا، فكان إذا روى الحديث يقول: اللهم إلا إن لم يكن هكذا فكشكله، يعني على كشكله يعني إيش؟ كنحوه ومثله. وروي كذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول حديث النبي صلى الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يقول: أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إن دل فيدل على جواز الرواية بالمعنى، فإن دل فإنما يدل على جواز الرواية بالمعنى. طبعا هل جواز الرواية بمعنى مطلقا بالشروط التي ذكرناها، بالشروط التي ذكرناها وشرطناها؟ مسألة بعد ذلك في ضمن الرواية بالمعنى. هناك الرواية بالمعنى وهي تغيير الألفاظ أو تبديل الألفاظ مع اتفاق المعاني، وهناك شيء آخر هو من ضمن الرواية بالمعنى كمبدأ، ولكنه يعني لا ليس فيه هذا المعنى، وهو اختصار الحديث. إيش يعني اختصار الحديث؟ أن يأتي إمام، وهذا أكثر ما يكثر ما يصنعه الإمام البخاري في صحيح، يصنعه كثيرا، لأن الإمام البخاري كما علمنا يتتبع الفقه المعاني، يتتبع الفقه، فيكون الحديث يعني يستنبط من الحديث إيش؟ عدة أحكام، فيأخذ شطرا من الحديث أو قسما من الحديث فيخرجه في باب، ثم إذا يختصر الحديث، يعني إيش؟ يقسم الحديث إلى أقسام عدة، ثم يأخذ قسما من الحديث فيخرجه في باب آخر حتى لا يكرر الحديث بذات المتن وذات اللفظ فيختصره. إذا الاختصار هنا يا إخوتي لا نفهم هو أن يعبر عن الكلام الكثير بكلام موجز، لا لا لا، ليس المراد الاختصار هذا أبدا، إنما الاختصار هو كأنني أريد أن أقول أن أقطع الحديث إلى قطع عدة. هنا الآن، هنا الآن اشترط العلماء والشروط، هذا جائز ولا إشكال، لكن لابد أن يكون هذا المتن أو القسم من المتن منفك المعنى عن القسم الثاني من المتن، وأن لا يكون بينهم اشتراك في المعنى، وإلا مشكلة، وإلا الآن كالذي يقول فويل للمصلين ويسكت. لا، ينبغي أن يكون هذا مستقل في المعنى والدلالة عن ذاك القسم، لتقطع هذا الشطر من الحديث عن ذاك، ولتفصل الحديث إلى شطرين. إذن اختصار الحديث الذي موجود، الذي يذكره العلماء في بطون أمهات الكتب، لا يظن ظان، وهذا مر علي في بعض الطلاب يسألوني عن هذا، فيظن البعض أن اختصار الحديث هو أن أعبر عن الحديث الطويل بيش بكلمات قليلة. لا 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 لا، اختصار الحديث فهمناه هو أن يقطع ذات الحديث إلى إيش؟ إلى أجزاء صغيرة، ولكن يشترط هنا شرط في غاية الأهمية، وهو أن لا تكون تلك الأجزاء مرتبطة المعنى ذات صلة بعضها ببعض، بل منفكة. ولذلك فأنقل إليكم هذا الكلام مما ذكره ابن الصلاح بلفظه، يقول بعد أن في أثناء اختصار الحديث، فذكر قال: بشرط أن يكون ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان المعنى، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. واضح؟ واضح؟ يعني الذي أنقله لا يختلف، إذ جمعت الحديث عن المعنى الذي أتفرد بجزء من الحديث دون باقي الحديث، لا يختلف أبدا. فيقول: بشرط أن يكون ما تركه متميزا عما نقله، يعني مختلف المعنى، منفكا عنه، منفكا عنه، بشرط أن يكون ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، لأن الذي نقله والذي تركه والحال هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. وضح؟ تمام؟ الأمور ظاهرة. إذن عندي الآن رواية الحديث، نقول أن رواية الحديث ذهب العلماء الجمهور إلى جوازها، وشدد بعض العلماء فمنعها، وأبرز من منعها اشتهرت عنه أو على الأقل شدد في الرواية فيها المدرسة المدنية والمصرية، وأكثر من أمعن فيها وأكثر من الرواية بشروطها بالمعنى المدرسة الكوفية، لكن الجماهير على جواز الرواية بالمعنى. الآن نعتصر ونختصر الماضي، ولكن ينبغي أن نشترط شروطا ولا نقول بالجواز المطلق، ولم يقل به أحد قط. الشرط الأول أن يكون عالما بالعربية، عالما بقواعد العربية، عالما بالمعاني والألفاظ، بحيث إذا بدل اللفظ مكان لفظ علم بما يستعيضه وما يحيله من المعاني. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون ذلك أولا، أن لا يدخل في هذا في جواز الرواية بالمعنى من يضبط ضبط كتاب، هذا ليس بداخل. ولذلك قلنا فيما مرة سابقا أن ضبط الكتاب أثبت وأوثق وأصح من ضبط الصدر. نعم، فإذا لا يدخل ضبط الكتاب هنا، إنما مورد من أجاز في ضبط الحفظ. الثاني في هذه القضية أنه لا يكون هذا إلا قبل عصر تدوين الحديث، أما وقد أثبتت الحديث في بطون الكتب وثبتت في أمهاتها وأماتها، ما كان لأحد أن يروي بالمعنى على الإطلاق. الآن إن وقعت الرواية بالمعنى على صورة لم تحقق إيش تلك الشروط التي اشترطناها، هنا ننتقل إلى الحديث المصحف والمحرف. ما هو الحديث المصحف وما هو الحديث المحرف؟ أولا وقع الخلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أن المصحف والمحرف شيء واحد مترادفات، وبعضهم يرى أن المصحف في شيء والمحرف في شيء، والخلاف جدا سهل يا إخوتي، بين مصطلحك ولا مشاحة في الاصطلاح، والخلاف جدا يسير، والنفس تميل إلى التسوية بينهما وعدم التعقيد في التفريق بينهما. فالبعض يرى أن المصحف شيء والمحرف شيء، والاختلاف إنما في النقط والشكل، إذا اختلف في النقط كان كذا، وإذا اختلف في الشكل كان كذا، والحق أن الأمر سهل يسير. فلنصطلح نحن فيما نصطلح على أن المصحف والمحرف شيء واحد، لأن الخلاف جد يسير. إذن هو المصحف، ما هو المصحف أو المحرف؟ هو أن يروي يا أخوانا، يعني ما أذكر أنني قرأت له تعريف، أنه هي الكتاب بين يدي، لكنه هي والله ذكر هنا تعريف لكن ما أذكره، يعني ما تنبهت له، ذكره من عقلك. هو أن يروي الراوي حديثا بالمعنى فيخطئ في روايته فيحيل المعنى فيؤثر في ما يستنبط منه من أحكام شرعية. دلالة الحديث تختلف ولا لا تختلف؟ ما يستنبط منه سيختلف. إذن هذا هو المصحف، أو إن شئت فسميه المحرف. التصحيف والتحريف عندنا يكون في موضعين، لأن الحديث مكون من شقين، إسناد أو إسناد ومتن. فالتصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد، يعني في رواة الحديث، وقد يكون في المتن، ووجوده في الإسناد أكثر وأشهر، لأن الأسماء كما قال العرب لا تجري على القياس. صحيح، الأسماء في لسان العرب، وين هنا أهل العربية؟ هنا يقول العلماء أن الأسماء لا تجري على القياس، وإنما هي سماعية لا تجري على وفق القياس. فهنا إشكال، والأسماء حركة تغير الاسم عن الاسم، فهنا يحتاج الآن يعني فيقع الخطأ والخلل في نقل الأسماء وضبطها أكثر من المتن، وهذا موجود وهذا موجود. التصحيفات التي وقعت من قبل المحدثين في الأسانيد موجودة في رواة الحديث، كذا الحال في التصحيفات التي وقعت في المتون. لكننا نريد أن ننبه إلى قاعدة عامة، أن التصحيف أو التحريف على شقين، متعلق بالإسناد ومتعلق بالمتن. المتعلق بالإسناد يعني رواة الحديث بالرجال بحملة الحديث الذين تحمل الحديث، فيخطئ في ضبط أسمائهم، سواء كان الخطأ في الضبط، أنا ما قصدي الضبط الحركات، لا، أنا أطلق الضبط هنا على ما يطلق علماء الحديث، ممكن يغير اسم كاملا ممكن الاسم كاملا يقلبه كاملا يعني يغير الاسم كاملا، فهذا كله يسمى تصحيفا أو تحريفا. وقد يكون التصحيف والتحريف في المتن، وله أنواع عدة ذكرها الحافظ وقسمه إلى أقسام. هذا التقسيم الذي ذكرته لكم سهل يسير ماتع، لا يربك ولا يشكل أبدا، إما إسناد وإما متن. من الأمثلة ذكروا، ترى من الأمثلة طرفة ذكرها الإمام الخطابي. ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعة. إيش الحلق؟ الحلقات قبل صلاة الجمعة. لما؟ يعني كأن النبي نهى عن الدروس صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ما يعطى درس قبل الجمعة. لما؟ حتى يأتي الإنسان لما يأتي الخطيب أن يكون إيش؟ حاضر الذهن، ما هو متشوش من درس، لما تأتي الخطبة يصبح عنده سآمة وملل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل صلاة الجمعة، فأخذها راوي من الرواة، وهذا ذكر هذا الإمام الخطابي في كتابه، فقال قال لي بعض شيوخي ما حلقت شعري منذ 40 سنة. لا إله إلا الله. ليه؟ قال لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 40 سنة يوم الجمعة ما حلقت رأسي أبدا، منذ أن علمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت على أحسن وجه. والله ما هو أحسن وجه، أنا أقول مني على الكلام، فحفظت منذ ذلك ما حلقت رأسي منذ 40 سنة. فقال لما؟ قال لنهيه صلى الله عليه وسلم. قال وما نهيه؟ قال نهى النبي، يعني كأنه الخطاب إمام عندنا، كأنه يقول له أنت ما أنت داري عن وينك أنت من الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. هو إيش الضبط؟ الحلق. فضبطه الفقيه الفهم عن إيش؟ فجعله الحلق، حلق الرأس. ولكن الحديث ما هو ورد لا حلق رأس ولا العلاقة بحلق رأس، هو الحديث عن حلق الذكر، حلق الدروس، يعني دروس حلق العلم. هذا من التصحيح. الأخ بنى عليه فقه شرعي وفهم شرعي وحكم أنه 40 سنة ما حلق رأسه يوم الجمعة. إذن وروى الحديث، روي الحديث على هذا اللفظ، بهذا أن النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة، فهذا تصحيف، عده العلماء من التصحيف. فإذا التصحيف الحديث المصحف والمحرف من ضمن الحديث المر ايش مشايخ المردود، من ضمن الحديث الضعيف، لأنه ليس لفظ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأ فيه الراوي. ومن ذلك هذا الحديث، ترى أعرفه الساقر الآن من قديم أعرفه، لكن ظننت أول ما ظننت أني يعني أنه موجود في شرح على الترمذي، لأنه لي عناية بالكتاب جدا، يعني الاهتمام به، وحقيقة أقوله الأمانة لله، والله أنا أتحملها. طالب علم يريد أن يكون محررا محققا ولم يقرأ كتاب شرح على الترمذي، لا لا لا، بعيد عنك التحقيق والتحرير، تحتاج إلى تحقيق التحقيق. فلا ينبغي لطالب علم أن يبدأ في كتاب في علم الحديث، وأن ما أقول يبدأ، أن يغوص في العمق، في العمق أتكلم. أما طالب علم المبتدئ لن يفهم كثيرا مما ذكره الإمام. هذا طالب علم مكين متمكن يبدأ الآن يريد أن ينظر في فقه العلماء واستنباطهم وأحكامهم وعللهم، وكيف يستنبطوا وكيف يعلون الحديث وكيف يبينون الشاذ والمنكر، وهل من جرى؟ لا ينبغي لك أن تتجاسر وتتقدم في هذا الميدان إلا وقد تضلعت بل وارتويت من كتاب شرح علل الحديث للحافظ ابن رجب الحنبلي حقيقة، لأن الكتاب غاية في المتاعة والأصولة والجدة. فإن قلت قرأت الكتاب ولم أستفد، لا، ما أقصد هذه القراءة، لأن الإمام يشرح، يعني يذكر العلة أحيانا ويشرح ويقول اختلف عليه في فلان، يعني يشرح كلام العلماء المتقدمين، يحرر. ما قصدي أنك تقرأ قراءة الصحف والجرائد، لا 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 لا، تتتبع فتخرج الحديث وتجمع الطرق وتنظر إليه، حينها تكون قد قرأت كتاب شرح إلى الترمذي حق القراءة، وخلاف ذلك لن تنتفع كبير شيء منه. هذا قصدي، لأنه يشرح كلام الإمام الترمذي، كلام الإمام الترمذي معتصر المخ تصر، فيشرحه فيضرب عليه الأمثلة ويبين واختلف على هذا الحديث بكذا وروى فلان كذا. فإذا قرأته قراءة نظرية لن تحقق، بل ينبغي أن تتتبع الطرق الحديث وتجمعها وتنظر فيها، ثم ترجع إلى كلام الإمام ابن رجب، فتجد أنه قد قدح المعلى في الفهم والاستنباط القصد. فظننت أنه في كتاب شرح إلى الترمذي، نبشت اليوم غاية التنبيش أعيد فلم أجده، لكن سبحان الله الموسوعات المحوسبة الحاسوبية هذه التي على الحاسوب نفعت جدا، فعملت البحث فخرج القصد. فإذا هو في كتاب العلل للإمام الدارقطني، يقول الإمام الدارقطني في كتاب العلل من ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الحديث صحيح مشهور، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إيش المد؟ إيش المد؟ ربع صاع. الصاع كم؟ أربعة أمداد. والمد إيش المد؟ جمع الكفين. جمع الكفين هذا المد. إيه الكف المتوسطة. أنا كف المتوسطة الحمد لله، كفة كبيرة شوية. نعم، المد جمع الكفين المتوسطة، والصاع أربعة أمداد من هذا يعتبر صاع. فكان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. الله يرحمنا برحمته يا إخوان، إحنا نخلص نص برميل على وضوء. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فقال الإمام الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث واختلاف في طرقه، قال: ورواه شريك، يعني ابن عبد الله النخع القاضي الكوفي الذي قلنا سأحفظه لما ولي القضاء، ذكرين. قال: فرواه شريك عن عبد الله بن عيسى، فقال عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك، فأصاب في هذا الإسناد، يعني ساق الإسناد على صوابه، ووهم في متنه، فأصاب في هذا الإسناد ووهم في متنه، فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكفي في الوضوء رطلين من ماء. فقيه يا عمي، فصار يرويها بالفقه بالمعنى، فاستعاض عن المد والصعب إيش؟ بالأرطال. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي في الوضوء رطلين من ماء. إيش يقول الإمام دارقطني؟ وإنما ذكره شريك على المعنى عنده، ما هو لفظه هكذا، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال عند الكوفيين. نعم، فإذا روى بالمعنى وأخطأ وزل، فلذلك خطأه الإمام دارقطني في نهاية الحديث، وبين أنه أخطأ ووهم فيه. إذن التصريف إما أن يكون في الإسناد، وهذا كثير ومشتهر، وترى الفائدة، يعني هذا ليس سمة الضعفاء أبدا أبدا أبدا. قد يقع التصحيف من إمام عالم، نعم، لكن إذا كثر منه التصحيف هنا محريبة إشكال، لكن إذا وقع بين الفينة والتفينة رجعنا إلى أن علوم الحديث توافق إيش؟ انتسم أخوكم وأخيكم، توافق الفطرة الإنسانية، لن أقول تتناغم، سأغيرها، وتتواءم مع الفطرة الإنسانية وتتلاقح مع العقل البشري. والله يا إخوان ما نتعامل مع العالم، حتى الإمام قطب الروح أمير المؤمنين في الحديث ما نتعامل معه على أنه ملك، هو ما زال في نطاق البشرية. فلو أخطأ إمام عالم، إيه نعم، وسأتيكم لكم بإمام عالم يخطئ في مرة ومرتين ما في إشكال، لكن إذا كثر منه هنا محل ريبة. ولذلك عد من علل حديث شعبة ابن الحجاج، من هو شعبة ابن الحجاج؟ أمير المؤمنين في الحديث، أعلى رتبة هرمية عندنا في الحديث. من علله لو راجعت بطون كتب العلل تجد يخطئ في أسماء شيوخه، علة من علل الحديث. تنبه، شعبة حافظ متقن إمام، لكن عند شيوخه أسماء شيوخه إيش؟ يخطئ. وترى أنا مثل شعبة في هذا، لا أحفظ الأسماء، لكن شيوخ يحفظ أسماءهم الحمد لله، يعني أنا خفي شوية طبعا، لكن أين شعبة من أو أين نحن من شعبة؟ نعم، لكن حقيقة نعم، هذا لم يسقط إمامة الإمام شعبة وبقي أمير المؤمنين في الحديث، لكن تنبه، كان عمر يقول تنبه إذا شعبة روى الحديث فالأسماء أحيانا يخطئ فيها، تنبه إلى هذا، وأسماء شيوخه تنبه إلى هذا. طيب، ومما ذكره أيضا هنا لاحظوا من الأمثلة ما ذكر عن الحافظ محمد بن موسى العنزي أنه قال يوما، شوفوا التصحيف إيش يفعل، محمد بن موسى العنزي يقول يوما: نحن قوم لنا شرف، بني عنزة، نحن من عنزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يوما. ضحكتم، أنا والله لما قرأتها يعني ما تملكت نفسي من الضحك. يقول نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يوما. يذكرنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فالأخ فهم العنزة هنا قبيلة حنزة، بني عنزة، لكن العنزة الواردة في الحديث هي إيش؟ الحربة، العصا، حربة. النبي اتخذ صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، هذه واردة في غزوة لم يجد، فاتخذ حربة سترة، لهذا الواجب على المسلم، هذا الواجب على المسلم، أقول واجب وأنا أعلم ما أتكلم، هذا الواجب على المسلم، هذا الرأي الذي أطمئن إليه، فالسترة واجب على المسلم، هذا الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عنزة. الأخ ما غير المعنى ترى، يعني ما غير الحديث، لكنه فهمه فهما سقيما، فجعل لبني عنزة الشرف والرفع والمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا. كيف صلى إليكم؟ كانوا أخذوا على معنى الدعاء أنه دعا إلينا، ولم يدعو لا لعنزة ولا للحربة، هو صلى إلى حربة. هذا التحريف. إذن التحريف قد يكون في اللفظ، قد يكون بحركة، وقد يكون بتغيير كلمة، وقد يكون بالمعنى، كل هذا يسمى تحريفا. وللحق أقول هذا نقله هنا الكتاب عن محمد بن موسى العنزي، تتبعت على عجلة كذا ما وجدت رجل يسمى محمد بن موسى العنزي، أخشى أنه محمد بن موسى العتري، لأنه ذكره الإمام الدارقطني في المؤتلف والمختلف في باب التفريق بين العتري والعنزي والغبري، فذكر محمد بن موسى ممن يسمى بالعتري، فلعل يكون في تصحيف والله تعالى أعلى وأحكم، لكن هذه القصة مذكورة كما قرأتها في الكتب. طيب، إذا انتهينا من التصحيف، وأريد أن نجمل. وألف العلماء، علماء الحديث في موضوع الحديث المصحفي والمحرف، فذكروا بعض الأحاديث التي وقعت فيها تصحيف ونبهوا عليها وأشاروا إليه. من أبرز هذه الكتب كتاب إصلاح خطأ المحدثين للإمام الخطابي، للإمام الخطابي صاحب قصة الحلق ونقل عن شيوخ، نعم هناك إذا أثبتها إصلاح خطأ المحدثين، كأنه طبع في بعض الطبعات باسم إصلاح غلط المحدثين، على كل هو الإمام الخطابي، وكتاب التصحيف للإمام الدارقطني، وأظنه ما زال مفقودا، لكن هناك منه مخطوطة، يعني كأنه في أجزاء منه مخطوطة أو موجودة كمخطوط، لم أعرف أنه طبع فيما أعلم. وكتاب تصحيفات المحدثين للإمام العسكري، له كتاب تصحيفات المحدثين للحافظ العسكري، هذه من أبرز الكتب التي تكلمت عن موضوع التصحيف والحديث المصحفي والمحرف، وبين العلماء فيها أن هذا الحديث صحف وأنه أخطأ فيه فلان وأن صوابه كذا كذا، فردوا الحق إلى موضعه ومكانه، فتكلموا عن هذا وأجادوا أفحته. إذن هذا ما يتعلق الآن ما زلنا نتكلم عن اختلاف علوم الحديث من جهة اختلاف الروايات، وتكلمنا عن المصحف والمحرف، ولا بد أن ننطلق منه بالكلام على رواية بالمعنى الذي قد تؤدي إلى التصحيف والتحريف، قد أقول تؤدي إلى التصحيف والتحريف. وبذلك انتهينا من هذا، ثم ننتقل الآن إلى موضوع آخر، إلى أمر آخر مما يذكره العلماء تحت هذا الباب، وهو في اختلاف الروايات، رواية الحديث، وهو الشاذ وما يقابله المحفوظ، والمنكر وما يقابله المعروف. تكلمنا عن الشاذ ولا نسينا يا مشايخ؟ أين يبدو أن الدهر قد أكل عليكم وشرب يا مشايخ. تعريف الحديث الصحيح، عرف لي الحديث الصحيح، خذ اللاقط وعرف الحديث الصحيح.
هو الحديث المتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله لا منتهى،
كان يريد أن يقول تام الضبط انتبهت له
عن مثله لا منتهى من غير الشذوذ ولا علة قاضحة.
هو متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول سنده إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قاضحة. وتكلمنا عن الشاذ هناك، وبينا أن العلماء على، خلي لاقط معك، ما زلنا سنبقى عندكم الآن نراجع، والامتحانات على أبواب يا مشايخ. وتكلمنا أن الشاذ على معنيين، من يعرفهما عند علماء الرواية؟ الخلاف بين الإمام الشافعي أو كلام الإمام الشافعي وبين كلام الإمام الحاكم والخليل. فقلنا أن الشاذ عند الإمام الشافعي هو ما استقر عليه تعريف الشاذ عند المتأخرين، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أن الشاذ عند الإمام الشافعي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، بينما أن الشاذ عند الإمام الخليل والحاكم هو مطلق تفرد من لا يحتمل تفرده منه، سواء كان ثقة أم غير ثقة، مطلق التفرد سواء من لا يحتمل تفرده، هذا القيد في غاية الأهمية، تفرد من لا يحتمل تفرده سواء كان ثقة أم ضعيفا. إذن هناك الشاذ، هذا هو الشاذ. والحق نقول أن إطلاق الشاذ قلنا إيش؟ أنه قليل عند العلماء، قليل 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 قليل، نادر جد قليل إطلاق الشاذ، وإنما يطلقون مقابل يعني يطلقون ما يستعيضون به عنه، وهو المنكر، الحديث المنكر، وهذا إطلاق كثير مشهور عند العلماء. فالآن العلماء جعلوا هذا هو الشاذ، وبينا أن هذا هو الشاذ على كلا الإطلاقين، وهذا يرد عند العلماء، لكن الإطلاق الثاني الذي حرره الإمام الحاكم والخليل هو أشهر من استعمال العلماء لمصطلح الشاذ، وهو مطلق تفرد التفرد سواء كان ممن لا يحتمل تفرد منه، سواء كان ثقة أم ضعيفا. وقلنا هذا هو الاستعمال الأشهر والأكثر على قلة وندرة في إطلاق الشاذ أصلا، على قلة وندرة في إطلاق الشاذ أصلا. الآن في مقابل الشاذ المحفوظ، يعني الشاذ هذا نقول هذا حديث شاذ، إذن الرواية الثانية إيش نسميها؟ هذه رواية محفوظة، فالشاذ يقابله المحفوظ مقابلة تضاد. الشاذ قلنا هو مخالفة ثقة من هو أوثق منه، أو مطلق التفرد من يحتمل تفرده بأن يتفرد عن جماعة من الحفاظ أو العلماء أو الرواة. الآن الرواة الذين خالفوا أو حفظوا وهو تفرد عنهم، هؤلاء يسمى حديثهم محفوظا، يسمى حديثهم محفوظا. وهذا كثير في إطلاق الإمام الدارقطني، يقول لك وهو المحفوظ، فرواه فلان وفلان، واختلف على فلان فرواه عن فلان وخالفه فلان، والمحفوظ قول كذا فلان وفلان، وإطلاق المحفوظ كثير جدا عند العلماء والرواية. طيب الآن الذي سأضطر إلى الدخول إليه وهو المنكر، المنكر يقابله المعروف، المنكر يقابل المعروف، الشاذ يقابل المحفوظ، والمنكر يقابل المعروف. ما هو المنكر؟ المنكر عند علماء الرواية، علماء المصطلح، محقق المصطلح، قالوا المنكر من يعرف؟ مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة يسمى منكرا. يعني أتى الرجل بمنكر من الأمر، ليش؟ أنت ضعيف، يعني المفروض تقول اللهم سلم سلم، تأخذ جانب الحائط وتقول يا رب الستيرة واسترني، تخالف الثقات، يعني مصيبتك مصيبة، يعني ما أردت الستيرة، أردت إيش؟ الفضيحة. فهذا هو المنكر عند علماء التحقيق، المحققين من علماء الحديث. لكن الحق والصدق يقول أن إطلاق المنكر عند علماء الرواية على أوسع من هذا بكثير بكثير. المنكر عندهم مثل الشاذ، وهو مطلق التفرد، كذا كذا فقط، ممن لا يحتمل تفرده. أريد أن أخرج بهذا القيد مرارا وتكرارا وأعيده، اللي أريد أن أخرج أن بعض الأفراد ثقة صحيحة، وأن بعض الأحاديث صحيحة وهي من رواية فرد، يعني بعض الطبقات فيها فرد، كحديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. انتبه انتبه، هناك قرائن تقوم للناقد تبين أن هذا التفرد يقبل وهذا التفرد لا يقبل، ولكل حديث حكم خاص يليق به، فلا يطلق حكم أغلبي، وهذا سنأتي إليه الآن، أو إن لأن المخرج يقول بقي قليل، لعله يكون في زيادة الثقة في المرة القادمة، زيادة الثقات، تنبهوا لهذا. فإذا المنكر يطلق على معنيين، المعنى الأول الذي تجدونه في كتب الآن المصطلح، وهو ما استقر عليه كلام المتأخرين، وهو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. العلماء علماء الرواية يزيد يتوسعون في هذا، ونقل هذا عن جماعات الإمام أحمد والبرديج وغيرهم غيرهم كثير، فيقول لاحظ إحنا عندنا هذا المصطلح، يقول تعريف أهل التحقيق مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، زيد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، زيد تفرد الثقة أو الضعيف. إذا ما استقر عندنا مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، لا أضف إليه ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأضف إليه وتفرد الثقة أو الضعيف تفرد آسف الضعيف أو الثقة الذي لا يحتمل تفرده فهذا أيضا كله يسمى منكرا. فإطلاق المنكر كأنه كإطلاق الشاذ عندهم يا إخوة، لذلك قل استعمال الشاذ وكثر جدا استعمال المنكر. هي عبارات يا إخوة، هي عبارات بمعنى اللغة، يستعملون على اللغة. اللغة تقول شاذ، إيش معنى الشاذ؟ الذي ند عن القوم، شد عنهم، تفرد عنهم، صح ولا لا؟ من شد في النار، هذا هو الشاذ. فهم يطلقونه. والمنكر الغريب، الأمر الذي غرابة غير مقبولة، غرابة غير مقبولة، منكر مخ، يعني فيه خطأ، فيه خطأ، وهذا هو. فإطلاقهم على اللغة، المعنى اللغوي. فلذلك الشاذ عندهم كالمنكر استعماله كالمنكر، يعني من المترادفات. الشاذ والمنكر من المترادفات، لكن الشاذ استعماله قليل والمنكر على كثرة كاثرة، استعملوه كثيرا جدا، يستعملون المنكر في إشارة إلى أنه أيضا مع شذوذه تفرده إلا أنه في إيش قبح، في إيش في خطأ، في خطأ، في خلل واقع. نعم. إذن إطلاق المنكر على معنيين. مثلا من إطلاق المنكر ستقول لي هات برهانك على أنك تقول أن أئمة الحديث أهل الرواية يطلقون المنكر ويريدون به مخالفة الثقة أو تفرد الثقة. الإمام أحمد رأس الهرم لما قال في حديث أفلح بن حميد الأنصاري وأفلح من رجال الصحيحين، من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين، قال روى أفلح حديثين منكرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر حديث وقتل أهل العراق ذات عرق، فسمى أفلح رواية حديثين منكرين. بينما المنكر إحنا نقول مخالفة الضعيف اللي هو ثق بين، طب أفلح من رجال الصحيحين، لكنه تفرد بهذين الحديثين فلم يقبل الإمام أحمد فونعته، قال روى أفلح حديثين منكرين، مع أن أفلح من رواة الصحيحين لكنه تفرد بروايته مع كونه ثقة. طيب أبي الزبير المكي، الله الله، معروف، وهو من رجال صحيحي مسلم، من رجال صحيح مسلم، يقول سألت جابر عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الحديث في صحيح مسلم. رواه النسائي بإسناد آخر عن أبي الزبير المكي، قال بعد ذلك الإمام النسائي أبو عبد الرحمن قال هذا منكر. اللفظ الذي رواه هنا بطريق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك لاحظ نهى عن ثمن السنور إيش والكلب وزجر من ذلك. هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، في واحد أضاف إيش استثناء هنا، قيد هنا، إلا كلب صيد. يقول إمام النسائي منكر، هذا ما هو من هذا الحديث، إلا كلب صيد هذا في رواية حديث ثانية، بس هذا الحديث لا ما في كلب إلا كلب صيد. فيقول إمام النسائي منكر، مع أنه رجال ثقات، رجال الإسناد ثقات، لكنه تفرد برواية إلا كلب صيد، فعدها الإمام الشافعي الإمام النسائي منكرة، مع أن رواة ثقات. إذن لاحظ هنا في نوع من الأول تفرد، هنا مخالفة تفرد الثقة، الثاني هنا مخالفة الثقة، ومع ذلك وكلها أطلقت عليها منكرا، ولم يطلق فقط أو يختص بمخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. وهل أم جرى مثلا الإمام الترمذي أيضا قال عن حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو عبارة عن ليس مخالفة الضعيف إنما تفرد الضعيف، فسماه منكرا أيضا. وهل أم جرى، ما أريد أن أطيل، فالمخرج يعني كأنه يريد أن يشير إليه بشيء. طيب خلينا نستعجل. فإذا المنكر، إذا المنكر نلخصه، هو مرادف للشاذ على أحد معنيي، وهو يطلقون الشاذ كإطلاق المنكر، لكنهم يستعملون الشاذ على قلة والمنكر على كثرة. نعم، على كثرة، على كثرة. وانتبه إلي أخي الحبيب، قلنا في فن الاعتبار المتابعات والشواهد، قلنا أن الحديث يقبل إن كان ضعفه ضعفا يسيرا، يقبل إذا تبع الصواب تكرين ولا لا، لكننا قلنا في بعض الحديث لا تقبل إذا أعل الحديث فلا يقبل، لأن العلال هو حكم الراوي الناقد على أنه هنا خطأ، وليس مبني على احتمال الصواب احتمال خطأ كما هو الضعيف يصيب ويخطئ، لا هنا خطأ. فقلنا هناك إطلاقات إذا أطلقت لا تأمل أن تجد للحديث متابعة تقول والله توب قلت وتستدرك على العلماء المتقدمين أن لك ذلك. من الإطلاقات إذا قالوا باطل لا أصل له، هذه لا، هذا الإسناد الذي يقال عنه باطل لا أصل له، ما تحلم أنك تيجي تقول والله فيه له متابعة، دعك من هذا، اشتغل شغلة تنفعك عند الله عز وجل، هذا لا ينفعك. باطل لا أصل له، خطأ، وهم، منكر، اعرض عن هذه الروايات، هذه الرواية فيها خطأ، وليس موضوع أنه ضعيف ويحتاج إلى أن يتقولها، لا، هنا الضعيف أو الثقة واللي هو أخطأ. فهذه من الإطلاقات التي لا تصلح فيها المتابعات ولا الشواهد، فانتبهوا إلى هذا. إذا انتهينا الآن من الشاذ وبسطناه ورأينا أن مقابله ما يسمى بالمحفوظ والمنكر وبينه، وما يقابله المعروف، المعروف وللفائدة محفوظ والمعروف هذه أيضا لا بأس، يعني قد يقول مقابل المنكر هو المحفوظ ولا إشكال، وهذا واقف على نصوص كثيرة عند الإمام الدارقطني يقول هذا منكر ويقول والمحفوظ حديث كذا، فلا إشكال، أمور سهلة في هذا، فلا قيد في هذه الأمور. لكن ينبغي أن نعلم أن المنكر يطلق على معنيين، معنى استقر عند المتأخرين وهو علماء الرواية المحققين، وهو مخالفة الضعيف لمن هو ثق منه، لكن العلماء الرواية كانوا يستعملون على أوسع من هذا، مخالفة الضعيف، تفرد الضعيف، مخالفة الثقة، تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده والذي قام تقرين على ضعفي أو خطئي، فإن الذين يسمون هذا الحديث منكرا أو شاذا على قلة في استعمال شاذ وكثرة في استعمال المنكر، ويقابله المعروف والمحفوظ. وبهذا نكون قد انتهينا من هذين القسمين، لعلنا في المرة القادمة، وما بقي عندنا إلا محاضرتين، نعم، أو درسين، لعلنا إن ربي أكرمنا أن ننتهي من علوم الحديث المتعلقة باختلاف روايات الحديث. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ربي يا ذا الجلال والإكرام ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه الشرفة، وأحسن الله إليكم وحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.